في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي العدسة. بادئ ذي بدء نسجي تهنئة إلى عموم الأمة الإسلامية في العام الهجري الجديد، ونسأل الله عز وجل أن يكون عام اندمال الجروح، وأن يكون عام توحد الصف بعد طول انشقاق. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى أن صاحب الحوض المورود واللواء المعقود نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض نخل، فوقع في وهلي، والوهل هو الظن، فوقع في وهلي أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززت أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جدد الله من المغنم واجتماع المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقول الآن سيف الأمة ينقطع، لكن لنا أمل وطيد في أن هذا السيف الذي انقطع، وأن هذا السيف الذي انشق، وأن هذا السيف الذي انكسر يعاد أحسن ما كان، وأن الصفوف الكثيرة تعود إلى صف واحد. 4 أيام دامية عاشتها مصر خصوصا في القاهرة والإسكندرية، راح ضحيتها ما يقرب من 40 قتيل و3000 مصاب وجريح، وربما يزيد العدد قليلا أو ينقص قليلا. الانتقادات اللاذعة للمجلس العسكري قائمة على قدم وساق، ومطالبات من معظم القوى السياسية بأن ينسحب من العملية السياسية، لكن العقلاء يقولون نطالب بأن ينسحب من العملية السياسية وأن يعود إلى السكنات شريطة أن تسلم الأمور لسلطة مدنية قادرة على قيادة البلاد. الدكتور كمال الجنزوري بعد 12 سنة من العزل السياسي والإعلامي يعود إلى بؤرة الضوء، ويعود إلى صدر المشهد، ويختار رئيسا للوزراء في حكومة إنقاذ، ويبدأ مشاورات فعلية مع الأسماء المطروحة في ميدان التحرير. لعل وعسى كما نقول، لعل الصف المنشق تعاد له وحدته، أو يعاد له شيء من وحدته. أشياء كثيرة، شجون كثيرة، حوارات كثيرة على الطاولة. ومعنا في حلقة الليلة، ويمكن أن نضع تحت عنوان كبير: كيف ستنتخب مصر؟ معنا المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمود خليل، مدير عام إذاعة القرآن الكريم، ومعنا الكاتب الصحفي الكبير بجريدة المساء الأستاذ محمد هزاع، قراءة للمرة الثانية في مستقبل مصر السياسي، وكيف ستنتخب مصر، وشكل حكومة الإنقاذ الوطني القادمة، ثم الملاسنات بين الميدانين الكبيرين، ميدان التحرير وميدان العباسية. لكن قبل هذا نستبق بفقرتنا الثابتة، فقرة الأخبار المصورة، الزوم، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل
العدسة،
انظر للعدسة وتأمل،
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
اصحابنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية
الكابوسية،
حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز،
العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. معنا خبران صغيران نكتفي بهما قبل أن ننتقل إلى طاولة الحوار الساخن بعنوان مصر تنتخب أو كيف ستنتخب مصر. طبعا الخبر الأول، لا حديث للرأي العام بعد الأحداث الدامية والمواجهات في شارع محمد محمود إلا حول كلمة المشير أو خطاب المشير. قوى سياسية كثيرة رأت أن الخطاب لم يقدم جديدا، توقع كثيرون، رفعوا سقف التوقع أنه سيعلن في الخطاب تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية وتشكيل مجلس رئاسي، وردد المتظاهرون هتافات كثيرة في ميدان التحرير، الشعب يريد إسقاط المشير، يعني شعارات وعناوين كبيرة في ميدان التحرير. لم ينفذ من مطالب المتظاهرين في ميدان التحرير إلا مطلب واحد، وهو تسليم السلطة، حتى كانوا عاوزين ده يبقى في إبريل، أرجأه إلى يونيو، شهر يونيو، وقالوا أنه لم يقدم اعتذارا كافيا أو بالصورة المرضية بعد الضحايا الذين تساقطوا، أو زي ما قال كده فهم هويدي في مقال خفيف الظل في صحيفة الشروق، على الطريقة العسكرية هم يعتذرون بالتقسيط، يعني ما يعتذروش مرة واحدة، اعتذار كده على حياء على خفر، وبعدين ينزلوا في تويتر ولا في الفيسبوك الرسالة رقم 84 يعتذرون عن مقتل الشهداء في ميدان التحرير أخيرا أو في شارع محمد محمود. والواقع واقع الحال أنه في حالة من اللغط في الشارع السياسي، ونحن أمام وجهتي نظر وتصورين، تصور يفرض ميدان التحرير، وتصور آخر يبحث عن الاستقرار ودوران العجلة، حتى لو عن طريق فترة انتقالية يقودها المجلس العسكري في ميدان العباسية. وأمامنا كما ترون الميدانان. معنا على الهاتف الأديبة والكاتبة الصحفية الكبيرة بالأسبوع الأستاذة نفيسة عبد الفتاح. أستاذة نفيسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة نفيسة، مصر تمر الآن بمرحلة شديدة الخطورة بعنق زجاجة، نحن أمام ميدانين يطرحان تصورين، والدكتور كمال الجنزوري بعد غيبة يعود إلى المشهد السياسي ويشكل حكومة إنقاذ وطني، كيف ترين الوضع الآن؟
في الحقيقة أنا حنقل لحضرتك الصورة من ميدان التحرير أو رأي السائرين في ميدان التحرير.
نعم.
هم يرفضون الدكتور كمال الجنزوري كما يعلم الجميع، ولديهم تحفظاتهم عليه.
نعم.
التحفظات يعني كثيرة، لكن أنا أحب يعني أنا هدعني من النقطة اللي بتقول إن عمره 77 سنة، لأنه العبرة ليست بالعمر ولكن بالقدرة. لكن هتكلم على بتذكر عن الدكتور الجنزوري واتهامات يجب أن يجاب عليها.
نعم.
أولى الاتهامات علاقته بمشروع توشكا أيام النظام السابق، هذا المشروع الذي يعني دمر اقتصاد البلد وقضى على السيولة في بلدنا.
نعم.
علاقته بأنه مهندس فعلا مشاريع خاصة، وهناك اتهامات صريحة موجهة ليه بأنه بوقائع محددة بالنسبة لشركة إيديال وخصخصة شركة إيديال، وبالنسبة لأشياء أخرى هو في بلاغات بالفعل مقدمة واتهامات بأنه تسبب في ضياع 4 مليار جنيه على البلد، فيما يخص أيضا مشاريع خاصة بأسهم في شركات اتصالات وغيرها.
نعم.
الاتهام الأهم والأكبر من وجهة نظري هو إجهاض مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح خاص بالدكتورة زينة بالديب، وهو كان في نفس فترة تولي رئاسة الحكومة، كان مفروض المشروع ده بحصل في سنة 2000 إلى أن تصل مصر إلى حالة اكتفاء كاملة من القمح، وفي الحقيقة المشروع كان عظيم، وهذه السيدة كانت مقدمة فكرة بنتها الأستاذة العظيمة سكينة حواد، لكن تم إجهاض المشروع وتم إعطاء الأرض لشركات قطاع خاص زرعت نوع من البصل بيصنع منه الخمور ونباتات عطرية، وانتهى المشروع إلى الأحد.
نعم.
إذن نحن أمام اتهامات خطيرة بتوجه للدكتور الجنزوري ويجب الإجابة عليها قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.
لكن ألا يعد يا أستاذة نفيسة عشان يبقى المنبر الإعلامي محايد ومن باب يعني ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟
نعم.
ألا يحسب له أنه قاوم قاطرة الخصخصة قبل عاطف عبيد؟ وألا يحسب له صدام الشهير مع جمال مبارك؟ وألا يحسب له صداماته الكثيرة مع يوسف بطرس غالي؟ وألا يحسب له رفضه لضغوط صندوق النقد الدولي حتى سماه البعض بوزير الفقراء؟ يعني الأمور دي ما توزنش الكفة وتجعل الدكتور الجنزوري.
أنا لسه من دقائق بقول لحضرتك أنه مهندس عمليات الخصخصة، وأن
نعم.
عمليات الخصخصة بدأت في عصره، وأن هناك اتهامات موجهة إليه في عمليات خصخصة، وذكرت لحضرتك تحديدا شركة إيديال.
أنا
وهو كان المفاوض في مسألة صندوق النقد الدولي، وكان مفاوض مصر معه، لكن هل انتهى الأمر لصالح مصر؟ عمليات الخصخصة دي مش هي اللي نحن النهاردة توقفت بيها عجلة الإنتاج في مصر؟ مش هي اللي بيعت بيها المصانع العاملة اللي بتتهم الثورة لأنها أوقفت الإنتاج بينما الإنتاج توقف منذ بيعة في المصانع؟ أنا بتهم الدكتور كمال الجنزوري بأنه كان البداية.
طيب دلوقتي يعني إحنا برضو أستاذة نفيسة السياسة فن الممكن، ما هو ممكن الأسماء اللي طرحها أيضا ميدان التحرير يبقى عليها ملاحظات، ممكن الدكتور البرادعي يبقى فيه شريحة كبيرة من الرأي العام يعني تلفظه أو ترفض أن يقود قاطرة العمل السياسي. فهو الدكتور كمال الجنزوري طرح فكرة حكومة إنقاذ أو مجلس استشاري يخش فيه الدكتور البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين الصباحي، هل هذا أيضا ليس مقبولا لدى ثوار التحرير؟
يا دكتور حسام،
نعم.
القضية أن المجلس العسكري عندما يختار أهل الثقة ولديه مخاوف من الجديد، هناك شيء نحن نتغافل عنه اسمه الشرعية الثورية. المجلس العسكري عندما تولى قيادة حكم هذا البلد تولاه والبلد في حالة ثورة، والمجلس العسكري حتى هذه اللحظة لم يحترف بالشرعية الثورية. أين شباب مصر من قيادة هذا البلد؟ أين الثوار؟ إذا اعتبرنا أن من قاموا بثورة يوليو كانت لديهم كل الشرعية الثورية فهم حكموا البلد. النهاردة بيحدث العكس، المجلس العسكري بيصادر تماما على حق الثوار في أن يقودوا هذا البلد.
طب ما هو يعني الثوار الآن يا أستاذة نفيسة لم يعودوا شريحة واحدة، لما بنقول كلمة الثوار الآن بينصرف ذهن الرأي العام إلى التحرير والعباسية معا، فأي ثوار نعني؟
حضرتك العباسية ظهرت في الصورة منذ الجمعة الماضية، كيف أحسب يعني كيف أحسبها كجزء فاعل في سياسة هذا البلد؟ احنا بنتكلم من 25 يناير لحد النهاردة، حضرتك العباسية نزلت عشان تؤيد المجلس العسكري الذي قايد بقائه بالسلطة باستفتاء، وهو أمر غير شرعي بالمرة.
طب الحل من وجهة نظرك يا أستاذة نفيسة؟
الحل من وجهة نظري أن المجلس العسكري يتخلى قليلا عن هذا التعنت وينظر إلى الأمور نظرة موضوعية، ينظر إليها بعين أخرى غير عين المسيطر غير عين الحكم العسكري. نحن نعلم كيف تدار الأمور في العسكرية، الأمور في المدنية تختلف تماما عن العسكرية، وقد أثبتت 9 شهور فائتة من عمر الثورة أن الإدارة كانت فاشلة تماما لهذا البلد. بل على العكس، أنا بطلب من المجلس العسكري أنه يقدم لنا كشف حساب عما حدث في مصر في 9 شهور، انهيار كامل بكل شيء. يبقى إذن أنا النهاردة لازم أعيد النظر في سياساتي ولازم أعيد النظر في اختياراتي، مش ممكن أرجع إلى الخلف واختار من الوراء، ما ينفعش، لازم أختار من الحاضر، من القائمين حاليا كأعتبرهم وجوه جديدة ولكنها قادرة. مش ممكن أنا ما أقدرش أتعامل مع مصر على إنها قبضة معينها يعني خلاص ما فيهاش حد يصلح للقيادة غير الدكتور كمال الجنزوري ها اللي عمره 77 سنة هو في ايه بالضبط
78 سنة
78 طيب. سنة
شكرا أستاذة نفيسة وإن شاء الله تتجدد مداخلاتنا معك شكرا جزيلا لك بنشكر الكاتبة الصحفية الكبيرة بالأسبوع والأهرام المسائي الأستاذة نفيسة عبد الفتاح تعالوا كده نسمع جزءا من كلمة المشير طنطاوي الأخيرة التي لم يقبلها شريحة كبيرة من القوى السياسية
شعب مصر العظيم نتابع جميعا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطورات الأحداث في مصر خلال الأيام الماضية ونشعر جميعا بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الأحداث التي تعود بنا للخلف ونقدم خالص العزاء لأهالي الضحايا ففي ثورة 25 يناير المجيدة ثار الشعب طالبا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واتخذت القوات المسلحة التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب موقفا وطنيا يسجل لها وانحازت لجموع الشعب تجسيدا لوحدته مع قواته المسلحة ونموذجا فريدا يحتذى به من نماذج الثورات في العالم وتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط النظام السابق
يعني ربما من ينظر إلى كلمة المشير أو بيانه أشار إلى مسائل كثيرة منها أنه كان هدفنا الأول إعادة الأمن طب هو الأمن لم يعد على العكس نحن دفعنا ثمنا غاليا والأمن عندما عاد بقنابل جديدة بأسلحة جديدة وحصد أعين المتظاهرين أشار برضو لمسألة أخرى أنه نقف على مسافة واحدة من جميع القوى مش باين أول مسألة دي للرأي العام واضح أنه جانح إلى الحرس القديم الذين ارتبطوا بالنظام البائد عشان كده لم تبدو الكلمة مقنعة لكثيرين لكن قرار قبول استقالة الدكتور عصام شرف ثم الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والالتزام بانتخاب رئيس الجمهورية قبل يونيو طبعا دارت رحم وجهات دامية ولازم نقول انه العنف الذي استخدم فجر ميراث الغضب في الصدور الناس مش هترجع كده بسهولة وحاضر وقابلين الاعتذار اصل انتوا اعتذرتونا على الفيسبوك ولا التويتر ما هو يعني كلمة اعتذار دي لازم تترجم في شكل محاكمات لمن اخطأ محاكمات لمن اجرم النهاردة الصحف والرأي العام ومنتديات النت بتتكلم عن الضابط احمد الشناوي الضابط المتهم بفق أعين المتظاهرين وتسديد الرصاص في العين وهنشوف كده جزء مما تتناقله منتديات النت ثم نعود لحضراتكم
Oh,
يعني كما ترون مشاهد يعني بددت كل ما لدينا من حكمة. لكن أنا فاكر أن سيدنا عمر كان بيقول زمان: إني لم أبعث عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم. إحنا على مدار 9 أشهر ضربت جلودنا وأخذت أموالنا. سعر قنبلة الغاز اللي ألقيت على أعين المتظاهرين وسببت لهم اختناقا، القنبلة الواحدة واقفة ب$200، يعني زي ما قال أحد الظرفاء قد 85 اسطوانة غاز، قد 85 اسطوانة غاز، يعني القنبلة الواحدة تفك أزمة على 85 بيت. ما أدري ما أقول، لكن قد يكون لدى ضيفي الكريمين الحكمة التي غابت عني وأنا أرى هذا المشهد من فرط الإحساس بالاستياء والإحباط والغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة. وعلى أي حال سنتم الحوار على طاولة الضيفين الكريمين ونعيد قراءة هذه المشاهد الأخرى. معنا المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمود خليل مدير عام إذاعة القرآن الكريم، ومعنا الكاتب الصحفي الكبير بالمساء الأستاذ محمد هزاع. مصر تنتخب، إلى أين تمضي مصر؟ إذن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة اشتباك، فابقوا معنا.
اشتباك.
العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
يصحبنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل. انظر للعدسة وتأمل.
يا مسبل الستر يا من حكمك العدل ساري والعفو منا كرم.
أيها الأفاضل، مع صورة من صور الأمانة اختر الكفء الأمين. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وواقعنا يحتم علينا أن نعي هذه الكلمات. إياك أن تختار مرشحا لأي منصب أو لأي مكان لمجرد المحسوبية أو المجاملة الكذابة أو لمجرد المال الحرام، فكل هذا لا ينفع. أمانة أطوق بها الأعناق، اعلم أن اختيارك أمانة وستسأل عنه بين يدي الملك الحق، فاختر من تعتقد أمام ربك أنه أمين كفء أهل لهذا المركز ولهذا المنصب. لا تجامل أحدا ولو كان أخا لك من أمك وأبيك. الأمر دين، الأمر دين. إن تقدم أخوك ابن أمك وأبيك لشغل منصب ما وأنت ترى في المسلمين من هو أكفأ منه وأأمن منه وأصلح منه وأخلص منه وأنفع للمسلمين منه، اعلم بأن اختيارك لأخيه ابن أمك وأبيك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. اختر الكفء الأمين، اختر الكفء الأمين.
والعفو منا كرم، والعفو منا.
انت العنوان واحلى
لانها اول انتخابات بجد في تاريخ مصر، وعلشان نتيجتها هترسم الطريق اللي هتمشي فيه بلدنا في المستقبل، سواء كان يمين او شمال هنروح نصوت للناس اللي بنثق فيهم. لكن السؤال المهم، ازاي هنصوت؟ اهم حاجة معرفة مقر لجنتك الانتخابية المتاح من خلال اللجنة العليا للانتخابات. بمجرد ما تحط رقمك القومي في الخانة هيطلع المكان اللي ممكن تصوت فيه، اللي هيكون مرتبط بمحل الإقامة الثابت في الرقم القومي. وبمجرد ما توصل اللجنة قبل ما تفكر تنتخب، لازم تعرف انك هتنتخب بشكل جديد. هتصوت في صندوقين، واحد للقوائم والتاني للفردي. واول ما تدخل اللجنة وبعد المسؤولين ما يتأكدوا من شخصيتك، هيبقى قدامك ورقتين على ظهرهم ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب. الاولى فيها عدد من القوائم اللي هتعلم على واحدة بس فيها، بحيث ان الاصوات اللي هتعلم على اكتر من قائمة هتبطل. اما التانية فهيكون فيها المرشحين المتنافسين على القوائم الفردية، وعلى الناخب انه يختار اتنين من بينهم، وبعد ما يتأكد يحط الورقة في الصندوق، وكمان يحط صباعه في الحبر الفوسفوري، وده هيضمن ان محدش هيرجع يصوت مرة تانية. وفي حالة حضور ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن يبلغوا صوتهم شفوي لرئيس اللجنة اللي بيوقع على البطاقة ويحطها في الصندوق بدل الناخب، وكمان ممكن يختار نائب عنه، ويتم إثبات الإنابة بمحضر عن طريق أمين اللجنة. نتائج الفردي هتعلن فور الانتهاء من فرز الأصوات، أما نتائج القائمة فهتعلن بعد انتهاء المراحل الثلاثة من الانتخابات، علشان القانون بينص على ان العمال والفلاحين لازم يكونوا ممثلين بنسبة 50% للمجلس القادم، وده بيحتاج لتعديلات في القوائم في النهاية. ودي اول خطوة في مصر الحديثة.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. لن أتزايد في ديباجة أو مقدمة، والضيفان معروفان لكم جيدا، وقد شرف برنامج العدسة بهما في تحليلات رصينة كثيرة وفي أوقات عصيبة. نرحب بالمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمود خليل، مدير عام إذاعة القرآن الكريم.
مرحبا.
أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا،
أنارت برنامج العدسة.
والله بوجودك يزداد النور.
ونرحب أيضا بالكاتب الصحفي الكبير صاحب التحليلات الرصينة الهادئة العميقة بالمساء، الأستاذ محمد هزاع. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك دكتور،
وأنارت برنامج العدسة للمرة الثانية.
قلبك بالإيمان يا رب.
دكتور محمود، أمامنا ميدانان يمثلان وجهتي نظر. الحصاد 40 قتيل و3000 جريح، وقد يكون الأمر أكثر. احتقانات اسم الدكتور الجنزوري الذي سيقود حكومة الإنقاذ الوطني، مش مهضوم قوي لدى قوى سياسية كثيرة. الضابط الملازم أول أحمد الشناوي رصد المتظاهرون 5000 جنيه لمن يقبض عليه، ويقال أنه تم تهريبه إلى مكان غير معلوم، وقدمت فيه 3 بلاغات للنائب العام. كيف ترى المشهد الذي بدا الآن داميا؟
والله في زمن الزحمة والتخمة وتداخل الخطوط والخيوط، لابد أن نطرح على أرضية مشتركة حسن الظن بالجميع. يعني نحسن الظن بكل من وقف في التحرير أنه يحمل ثورة، وأنه يحمل وطنية، وأنه يحمل رغبة أمينة في مستقبل لهذا البلد. واللي راحوا العباسية أو راحوا قبل كده مصطفى محمود لهم ذلك أيضا، يعني تجاوزا أيضا نحسن الظن بهم، ولا نحب أن نضرب الأعداد بالأعداد والحقائق بالحقائق، دول أكتر، كلها أمور تقريبية وتقديرية. وأيضا نغفر لمن قالوا نحن عايزين المجلس العسكري يستمر ونحن معاه، نغفر لهم أيضا حسن النية، لأن مسألة الإقصاء هي أسوأ ما يمكن أن يطرح في مثل هذه المواقف المختلطة التي نريد أن ننظر فيها إلى بصيص الضوء، لا أن نبذل الجهد في التسلل خلف الثقب الأسود العميق الذي سيقودنا إلى ظلمة وعتمة لن نتبين فيها شيئا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم.
المشهد مختلط كما قلنا، لكن الذي يجب أن ينزع من حسن الظن أن هناك خطوطا لا نعلمها وخيوطا لا نستطيع أن نمسك بها. أمريكا بتفاخر بالجمعيات التي أخذت منها أموال. عموس يلدين من مدة قايل إن إحنا نقدر نقلب الوضع في مصر، وعندنا الصراعات الإثنية التي نحركها، وعندنا عملاء، وعندنا كذا وكذا. مصر كانت مزرعة آمنة لكل أنظمة الاستخبارات والاختراقات والتسلل والتبعية على مدى العهد البائد، بل إن كانت هذه النظم الاستخباراتية ترعى رسميا من النظام. لازلت أذكر السيد حسني أنه قال يوما، يوم تبادل العزام، يوم ما جم ياخدوا عزام الكسوس بالفم الملان، قال إحنا يا مديناهم ناس بيننا وبينهم، هم اللي وصلوا مسألة عزام للإعلام يواجهوا الإعلام بقى. نحن نقول بإيجاز أيها الثوار الأحرار الشرفاء الأطهار الذين تملكون يمن سيرة وحسن سريرة، انتبهوا أن الأحداث لا تدار من ميدان التحرير فقط. أنتم قفاز ناعم وجميل وطاهر لأيادي قد تكون سوداء خفية. أيضا نقول لحسن الظن الذين اندفعوا إلى العباسية، ليس بمثل هذه الأمور كما قالوا قديما أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إذن مع حضرتك في البرنامج ده قبل ذلك قلنا المجلس العسكري حكم لا حاكم. المجلس العسكري حكم يدير حلبة معينة لوقت محدد بصلاحيات محددة فقط وفقط لا غير. احنا عندما نورط المجلس العسكري في الإدارة فنحن يعني نضع في ميدان ليس هو المخصص له ولا يملك أدواته. العسكريين أصلا بتربوا على أنه ليس له علاقة بالسياسة، إزاي يجيبوا يدير دولاب سياسي في أحرج فترة وفي البقعة التقاطع كل خطوط ومطامع العالم وفي هذا البلد الحاكم وفي هذا الوقت العصيب؟ هذه واحدة. الثانية والأخيرة لأفسح الوقت لأخي الكريم أستاذ محمد هزاع، نحن قلنا حسن الظن، لكنه حسن الظن المبصر، حسن الظن الواعي، لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنا أخيرا مع الأستاذ فهمي هويدي، وانت استشهدت بمقال سابق وأنا استشهد بمقاله اليوم، كتب الأستاذ فهمي هويدي كلمة موجزة جامعة مانعة، قال اعتصموا وانتخبوا. أنا مع الضغط على العصب العاري العصب المكشوف ومع كل عوامل الحشد في الميدان، نزلت الميدان مع الإخوة الثوار والحمد لله لا يفوتني هذا الشرف يوما. لكن تقدير المحاصصة السياسية وتقدير المكاسب والمخاسر للتيارات، كل هذا مطلوب وكل هذا الحراك مطلوب، وكما قلنا لا أنفيك حتى لا تنفيني ولا أسيء الظن بك حتى لا تسيء الظن بي، لكن أنا عاوز أقول لا ميدان التحرير وحده قادر على فرض كلمته، ولا التيار الذي مانع وقدر المكاسب على المدى البعيد وقال نحن ندير حراكا سياسيا بأخلاقيات وإن كنا سنخسر بعض الشيء على الميدان لكن ستكسب مصر في النهاية. الدكتور الجنزوري رجل محترم، لكن الثورة ثورة شباب. أنا على فكرة بالمناسبة هو يعني يصلي في المسجد الذي أخطب فيه. الدكتور الجنزوري رجل نبيل وعقل يقظ وتاريخ مشرف، وليس كما قيل عنه أبدا. دكتور الجنزوري قال لو عندي قرش ساغ أقدم نفسي لمحاكمات دولية، رجل احترم تاريخه، لكن احنا بنقول يعني لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. مش عاوزين فورة الشباب تضيع البلد وتدفعه إلى المجهول، ولا عاوزين حكمة الشيوخ تكبل ثورة الشباب. فالدكتور الجنزوري عقل له تاريخ مشرف، إلى جانبه سواعد فتية الذين طرحتهم أو أقل منهم خبرة، لأني لا يمكن أن أغامر برجل كل تاريخه السياسي أنه وقف 7 أيام في ميدان التحرير أقول له تفضل وزارة وانت لك شرعية ثورية واذهبي يا مصر إلى المجهول.
جميل. سأعود لحضرتك أستاذ محمد هزاع. الآن الدكتور كمال الجنزوري طلب إمهاله فترة ما بعد الانتخابات ليشكل وزارته أو مجموعة الحقائب الوزارية، وذكر أنه تلقى مكالمة من البردعي وأنه حثه على قبول المنصب وأنه سيدخل في مجلس استشاري البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين الصباحي كما تواترت الأنباء لنا. 9 أشهر المجلس العسكري يدير بطريقة معينة يرى البعض أنها طريقة سببت للمصريين إحساسا بالإهانة، خصوصا بطء المحاكمات. لكن إحنا كان معنا صورة جريدة الوفد جايبة أو التقطت صورة لأحد المتظاهرين وقد وضع على رأسه البيادة العسكرية، يعني صورة مهينة جدا قدامنا ومكتوب ارحل، يعني صورة يعني ده برضو بيجسد احتقانات وإحباطات مساحة من الرأي العام الموجود. حضرتك شايف انه مصر تتحرك نحو عوامة النجاة ام تدخل الى ضبابات المجهول؟
ان شاء الله رب العالمين يعني تكون بتتحرك في اتجاه النجاة وتحقيق اهدافها كاملة باذن واحد احد. نحن يعني نظن بالله خيرا ونظن بشعب مصر خير، ولدينا شهادات حضر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب وهذه البلدة، وهذا يطمئننا كثيرا على مستقبلها بإذن الله. ولكن دعني يا دكتور حسام أشير إلى عدة حقائق بالأرقام كده 1 2 3 4 عشان الوقت البرنامج. واحد، نحن لدينا ثورة منذ 25 يناير. هذه الثورة تركت المسألة لفريقين من الشعب أيضا، للمجلس العسكري وللنخب السياسية. أغلبية الشعب عادت إلى حياتها الطبيعية وتركت الأمر في يدي هاتين القوتين أو هاتين الجهتين لحين. كيف أدار المجلس وكيف أدارت النخبة السياسية؟ بأمانة يعني لأن أنا أرى التحميل كاملا في اتجاه المجلس شيء خاطئ جدا وليس له أي أساس من الصحة. يعني المجلس العسكري المفترض أنه تولى هذه السلطة بموجب وكالة عن الشعب. الوكالة لها ضوابط، عقد الوكالة له ضوابط. احنا الدكتور حسام بيوكلني في شيء بيقول لي انت موكل بكذا وكذا وكذا وكذا، هل استطيع انا اصلا ان اخرج عن حدود هذه الوكالة؟ هل استطيع ان ادير هذه الوكالة بالطريقة التي اراها انا ام يراها الدكتور حسام الذي هو صاحب الاصل يعني صاحب الحق الاصيل؟ فيما اعتقد ان المجلس، وانا كتبت هذا الكلام امس في المساء، المجلس اخلى بشروط الوكالة، يعني ده رقم واحد، في البطء في يعني إدارات المسألة بطريقة لا تتفاعل مع نبض الشارع. يعني لابد أن يكون الحاكم أو من يدير الأمر يعني متلمس لكل ما يدور حوله في الشارع، وهذا الكم من الإحباط وهذا الكم من الأمل اللذان يتصارعان في الشارع المصري لابد أن يعني أن أضع لهم يعني رؤية صحيحة لكي أستطيع أن أتعامل معهما بشكل صحيح. هذا من جانب المجلس. تعال بحضرتك للجانب الثاني اللي هو جانب القوى السياسية. الحقيقة أن فور ما خلع حسني مبارك في 11 فبراير، لا أعرف كيف قسمت القوى السياسية القديمة منها والجديدة إلى قسمين. القسم الأول هو القسم الذي يملك القدرة على الحشد والتأثير، القسم الثاني الجدد الذين أو القدامى أيضا الذين لا يعرفون كيف يحشدون ولا يؤثرون. هذا بمعيار. معيار آخر أن هناك من هذه القوى من كان لديه برنامج أو ما يشبه برنامج أو ما يشبه برنامج، وهناك قوى لم يكن لديها أصلا لا برنامج ولا ما يشبه برنامج. ده من حيث المضمون، يعني هنتكلم من حيث الشكل ومن حيث المضمون. المجلس العسكري حينما بدأ يتعامل مع القضية المطروحة، قضية التغيير الجذري المطلوب في مصر، بدأ يتحاور مع هذه القوى. ما ألحظه، وهذا كلام يحاسبني عليه ربنا سبحانه وتعالى ومستعد الحساب عليه في ميدان التحرير أو في ميدان العباسية أو في أي حتة، أن الجميع تصرف بمرض ملعون متأصل في هذه البلد، هو مرض فرعون عليه لعنة الله. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كأنهم يملكون الحق كله بغض النظر عن من أنت وما حجمك في الشارع وما الذي تطرحه وهل يوافق الشعب على ذلك أو لا يوافق. كل فصيل تمترس خلف مقولة أو مجموعة مقولات، أهداف أو مجموعة أهداف، برنامج أو لا برنامج، ومصر على أنه يملك هذا الحق وهو الوحيد الذي يملك هذا الحق، وإذا نفذ ندي للناس علامات صح، وإذا لم ينفذ يبقى كل الناس غلط. في هذا الإطار عدنا مرة أخرى إلى نفس ما كان يستخدمه النظام القديم، التكفير في الدين والتخوين في الوطنية. الدكتور حسام متفق مع ما أقول؟ الدكتور حسام وطني. الدكتور حسام ليس متفقا مع ما أقول، الدكتور حسام ليس وطنيا. هكذا ببساطة شديدة، يعني بساطة تصل إلى حد الجريمة، مش التصليح فقط، الجريمة. الجريمة يا أخي، أنت تملك رأيا ولكنك لا تملك، ده أنت ثقافتك بتقول وما أتيت من العلم إلا قليلا وفوقك الذي علم عليم، وبتقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا مبلغهم من العلم
والحل.
نعم أيوة حل. تمام حل. يعني هذا السؤال الذي يسأله دكتور، إن لم حضرتك سألتني في البداية احنا داخلين في أي اتجاه، أنا ظني ان احنا داخلين كويس، ولكن هذا له شروط. يعني إن لم يتواضع الجميع ويعرفون أن ما يعتقدونه وما يفكرون فيه وما يريدونه ليس إلا مجرد طرح يقبله الآخرون أو يرفضه الآخرون. أما نيجي النهاردة، الزميلة نفيسة كانت تتكلم عن الشرعية الثورية. يعني نعم، المجلس تولى بشرعية ثورية وكان له موقف لا يمكن إنكاره. هل الشرعية الثورية مفهومها، وأنا بقول هذا الكلام في الميدان لكل إخواننا اللي موجودين وأنا بنزل بشكل يوم في الميدان، هل الثورية معناها إن أي فصيل أي مجموعة سواء كبيرة أم صغيرة على هدى ورشاد أو ليست على هدى ورشاد، هل معناه إن إما أن يطبق وإما لا؟ يعني هذه هي معناها الثورية. الشرعية الثورية في مفهومي أنا الخاص هو ما يتفق عليه أغلبية هذا الشعب. إذن المعيار الوحيد والحقيقي هو ماذا يريد هذا الشعب، إما بالاستفتاءات سواء بقى على المجلس العسكري سواء على ما يطرح في التحرير. يعني لما نطرح في التحرير دكتور وزارة يرقصها الدكتور محمد البرادي واشترك فيها فلان وعلان وعلى كلهم إخواتنا وكلهم على عيننا ورأسنا وكلهم مصريين ونحن زي ما قال الدكتور، يعني نحسن الظن بالجميع، ولكن من قال إن بقية الشعب يقبل هؤلاء؟ من قال؟
ما هو هذا السؤال يا
من قال العكس؟ إذن لابد أن نتفق على حاجتين، أن نتواضع جميعا وأن يقف كل منا عند حده، وحده المباشر هو أن رأيي مجرد رأي والرأي العام للأغلبية، نشوف أغلبية الشعب. آلية التعرف على هذا الكلام معروف، كلام مش جديد في علم السياسة، مش جديد إن أنا أعمل استفتاء، إن أنا أعمل استفتاء رأي، إن أنا أعمل انتخاب. يعني ما أنا كنت أتصور إن إخواننا في التحرير، يعني الاتجاهات المتواجدة في التحرير وليست كل الاتجاهات التي تمثل كل النخبة المصرية، طرح مجموعة أسماء. طيب ما أنا ببساطة شديدة جدا أنا كمصر أقول لهم نطرح ده للاستفتاء، ولا منكم مباشرة للحكم؟ يعني من
سؤال مهم
مباشرة للحكم قفزا على رغبات الأغلبية التي يمثلها الشعب الذي
قفزا على رغبات الأغلبية. وهرجع لهذه النقطة دكتور محمود، يعني الرأي العام يضرب مثلا على سوء إدارة المرحلة الماضية بقانون العزل السياسي، ويرى البعض أنه كان أحد أسباب تفجير المشهد الأخير. إحنا عدنا نقول لهم العزل السياسي، ثم يعني فوجئنا أنه المشروع يركن في الأدراج، المحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما فابتهجت وانتشت به القوى السياسية، ثم جاءت الإدارية العليا وأجهزت على هذا الأمل الباقي المجلس. فالشعب المصري أحس أن المسألة كده في طريقها، لأنه دي كانت القاصمة في تصوري جنبا إلى جنب مع أشياء أخرى. طيب الآن الأستاذ محمد هزاع طرح فكرة مهمة جدا، هل كل ما يفرزه ميدان التحرير من أسماء
أو غيره من الميادين دكتور
أو غيره من الميادين أو ميدان العباسية يصبح هو الذي يصل مباشرة إلى مجلس الوزراء، ولا المفروض في آلية استفتاء وفي رجوع إلى الجماهير بطريقة ديمقراطية معروفة؟
دكتور حسام أنت راجل مفكر لك تؤلك وزنة، دعنا نضع بعض المقررات.
تفضل.
لا نحب أبدا ولا يجوز ولا يصح أن نحاكم المجلس العسكري إلى المواصفات القياسية لإدارة العملية السياسية، بل أعقد من هذا أن نحاكمه إلى فقه سياسي لإدارة الأزمة. أنت يعني إحنا بنقول اتفقنا أولا أن هذا الميدان ليس ميدان، وأن هذا العمل فرض عليه، وأنه تلقف الثورة ليحملها إلى حيث يجب أن توضع. حارس ليس له كزمل اسم محمد، وكيل بشروط الموكل لحدود معينة، فلا يصح أصلا عند أي فقيه سياسي أو أي محلل أو مراقب أو متابع للأمر أن يحاكم رجلا إلى غير صنعته ولا إلى غير ميدانه ولا أن يأخذه إلى غير أرضه. هذه واحدة. الثانية هناك أنا حتى كنت دائما أقول يعني متفكها أن أفضل ما في الثورة المصرية أنها أنتجت لنا 85 مليون محلل سياسي. الوقت كل من هب ودب وشرق وغرب واستيقظ ونام وعقل أو يعني فقد عقله بقى محلل سياسي وبضع استراتيجيات وبحط أولويات وبرشح مجلس الوزراء وبقى يعمل شؤون العالم تدار من جيبه الداخلي للخارجي. هذا هزر يعني وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أخلص من هاتين النقطتين إلى نقطة محورية فاصلة. القضية أن كل إنسان تخيل أنه في القمة لأنه نظر لنفسه ورأسه إلى أسفل. تنظيم من 3-4 أفراد يملكوا ميكروفون بقوا جماعة حكماء. مجموعة بتتلم في قهوة معينة بقت أهل الصفا. مجموعة من غير الشرفاء بقوا أهل حل وعقد.
دكتور أنا هرجع لهذه النقطة بس أنا معايا حد منتظر على التليفون من الأردن. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور حسين؟
أهلا بكم ومرحبا. تفضل.
نشكر الضيفان من معك الكرمين.
جزاكم الله خير.
الله لك.
أنا استأذنك بس توطي صوت التلفزيون أو تغلقه لأنه في صدى يحول بين التواصل. تفضل
يا دكتور حسين.
تفضل.
أتعلق على مجال التحرير فقط. مجال التحرير ده اسمه مجال التخريب وليس مجال التحرير.
طب ما حيثيات هذا الحكم؟
بيختارون بكيف ما يشاء. انظر الى الاخوه اللي هو بيت مصر، هم يمثلون ما يريدون هم.
نعم.
انظر الى الضيفان الكرمين كلامهم 100%. اما علشت انت.
نعم. طيب جزاكم الله خيرا. هو في واضح في مشكلة في التواصل لأنك فاتح التلفزيون، لكن أنا فهمت أنك تسمن ما قاله الضيفان من تحليل، ولكن يعني
لكن دكتور محمود زلي أنت دخلت علي حضرتك بمقص عشان الفكرة.
لا أنا هرجع لحضرتك بس ياريت وأنت تعلق على تكمل الفكرة. نعم. هو وصف ميدان التحرير بميدان التخريب.
لسنا مع هذا يعني ما هو يعني أيها العائب أفعال الورى أرني بالله ماذا تفعله. الشاهد يا دكتور حسام، طيب أنا حقول بعض الأسئلة علامات الاستفهام المعلقة والواقع سيجيب عليها. هقول للمجلس العسكري الأول، إذا كنتم تملكون هذه القوة الغير متناهية القادرة على الضبط والربط وأن يطرح اسم السيد المشير على استفتاء والمجلس العسكري إن كان هناك ثمت قبول أو رفض من الشارع، طب ما نجند هذا ونجيشه ونروح الانتخابات، لأن الذوات تضخمت وانتشر مرض سرطاني خلايا تنتشر دون انتظام، وكبرت الصغير وصغرت الكبير وضخمت المتلاشي ويعني أذهبت بالموجود في الصورة. هذه النسب المختلة والمعتلة والمتداخلة وكل يدعي وصلا بليلى وليلى من وصاله مباراة، ما تيجي نروح لأرض الواقع ونروح لانتخابات أمينة حرة شريفة نزيهة لا ضغط فيها لا لوم فيها على أحد ولا يعني تكميم لأفهم أحد، وكما تفرز الانتخابات نحترم هذه الأوزان السياسية، وطبقا لهذه الأوزان الجديدة ترسم خريطة وتتحدد معالم طريق، ويبقى مسكنا خطوة دخلنا عتبة لأول تجربة ديمقراطية حقيقية، وتبقى هي الحرف الأول في جملة رحيل المجلس العسكري من المشهد.
جميل جميل. أنا سأعود للأستاذ محمد هزاع. إحنا معنا مكالمة من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا. تفضل.
مرحبا بحضرتك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا. تفضل.
تحياتي لحضرتك والأستاذ محمد والأستاذ محمود.
الله يكرمك.
أهلا بك.
والله يا شيخنا يعني حاجة بسيطة كده عايز أقول لحضرتك، محدش تعبان دلوقتي إلا اللي هو عامة الشعب.
نعم.
للأسف الشديد هم اللي تعبانين. يا ريت يا ريت الناس كل واحد دلوقتي، كل قناة فضائية، كل برنامج،
نعم.
كل
نعم.
محطة من الراديو قاعد اسمع اسمع ده واسمع ده.
نعم.
كل ده بيناقد وده بيناقد، ومحدش بص لعامة الناس. الناس يعني مش عايز اقول لحضرتك جواهم كم من الغضب شديد جدا لدرجة ناس بتقول
معك ألف حق
حتى
والله.
في الانتخاب. نعم
معك ألف حق والله.
لذلك يعني نفسي يبصوا للناس الغلابة دول يعني.
نعم.
هيعملوا ايه لدرجة ان الناس بتقول خلاص كرهنا كل حاجة، مش عارفين. في ناس بتقول مش هننزل الانتخابات. طب لنا يا جماعة يقول لك خلاص احنا كرهنا كل حاجة، مع اللي هو الفقير اللي هو التعبان اللي بيسعى على لقمة عيشه مش عارف ينزل. ودي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للناس اللي هي ساكنة في التحرير، يعني احنا يعني الحمد لله قد يكون المحافظة محافظة الفيوم هدا شوية.
نعم.
يعني الناس قاعدة اجلس مع ناس بسطاء يكلموني يعني يقول لك يعني التحرير ده مش فيه ناس ساكنة، يعني بيفضل ولادهم محبوسين مثلا الاسبوع زي اللي فات كده، ولادهم بينزلوش، يعني حاجات للأسف شديد جدا.
وده ينطبق على اللي ساكنين برضو في شارع محمد محمود وعند مسجد القائد إبراهيم كل الأماكن. نعم
يعني
نعم.
أنا أكلم حضرتك كده وأنا والله قلبي يعني كده يقول
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الفكرة وصلت واتضحت. جزاكم الله خيرا أستاذ محمد. يعني أعينا من المداخلات.
نعم.
أنا خايف نكون بنقرب من حالة كفرية بالنخب السياسية.
نعم.
لاحظ حضرتك أنه في الفترة الأخيرة كل ما رمز أو قيادة تروح تطرد من الميدان.
تمام.
من كل الولاءات والأطياف.
تمام. تمام.
إسلامي أو ماركسي أو ليبرالي.
تمام.
الحالة الكفرية دي بالنخب السياسية ومهاتراتها ومزايداتها واضحة في هذه المكالمة.
تمام.
طب أفق الحل.
بص دكتور، يعني لا شيء بغير أسباب. يعني الحقيقة أن المجلس العسكري متحمل جزء من المسؤولية عما يحدث، والقوى السياسية متحملة جزء آخر، وأيضا بعض الثوار متحملين الجزء الثالث. يعني لا يعني اجب علي حضرتك بمنطق الامور. يعني حينما يطرح اسم مجموعه اسماء في التحرير ويطرح المجلس العسكري اسم الدكتور كمال الجنزوري، الدكتور كمال الجنزوري ربما لا يعرفه 90% ممن هم داخل الميدان الان. يعني كانوا صغار السن ولا يعرفون
عن شيء
ويسمعون النغمه العامه في التحرير هي رفض الماضي كله. يعني مجرد هذا كلام احنا بنحسه داخل الميدان، مجرد انك انت اكبر منه بسبع ثمان سنين عشر سنين.
طب هنا بين قوسين عشان.
نعم.
اكون صوت الميدان.
نعم. فضل.
طب مش يمكن معهم حق في هذا الامر؟ يعني اللي بيبص على التجربة.
نعم.
التونسية هم خلصوا موضوع العزل السياسي ده في اول شهرين ثلاثة، فاصبحت الطريق ممهدة لتوافق وطني.
يا دكتور انا عايز
فهو هنا بيتقال وانا هاسلم الخيط لحضرتك.
نعم.
بيتقال ليه دائما الاختيار من قماشة المنظومة البائدة؟
نعم هذا سؤال صحيح. يعني انا في حاجه اسمها الصح والحق والاقتناع، وفي حاجه اسمها المواءمه السياسيه. يعني المجلس العسكري كان مطلوبا منه يعني بعد هذه الشهور التسعه التي لم ننجز فيها كثيرا بامانه شديده، كان يجب حينما يختار رئيسا الوزراء ان يراعي ما يسمى بالمواءمه السياسيه. بالمواءمه السياسيه شيء منطقي. يعني انا حينما اتعامل مع الدكتور محمود او مع الدكتور حسام انا هروح لهم بنفسي، لكن حينما يكون الفريق اللي انا رايح له اصغر مني سنا كثيرا ببعثه ابني. يعني منطق امور. يعني هذا القرار ليس فيه اي نوع من المواءمه السياسيه، ده من وجهه نظري، بغض النظر عن من هو الدكتور كمال وما هو تاريخه الذي يعرفه من في الميدان او لا يعرفه. في المقابل انا اعتقد ان لو المجلس العسكري جاء في المقابل على الطرف الثاني، لو المجلس العسكري جاء بأي حد غير الدكتور كمال ليس مطروحا اسمه في التحرير كان سيرفض أيضا، حتى لو كان صغير السن ومن الشباب. لأن المسألة واضحة تماما أن كل فصيل طارح رمز أو مجموعة رموز ومتمثل خلفه. يعني هنا خلل وهناك خلل يا دكتور. وأنا ببساطة شديدة جدا حينما أسأل ما الحل أقول نرجع لصاحب الحق الأصلي. صاحب الحق الأصلي ده اسم الشعب. نرجع في استفتاء إذا سمحت الظروف أو في انتخابات. هذه النقطة. النقطة الثانية يا دكتور.
طب أنا لدي سؤال عاوز أوجهه لحضرتك بما لك من خبرات سياسية.
نعم. نعم.
مجلس رئاسي مدني أم حكومة إنقاذ؟ أم هما معا؟
في رأيي هو مطلوب أو كان مطلوبا، يعني أعتقد أن الأحداث تجاوزت هذه النقطة، كان مطلوبا أن يكون لدينا حكومة إنقاذ وطني في رأيي أفضل من المجلس، لسبب بسيط جدا. أنا كتبت في بقول ببساطة، لو أني مكان المشير، لو أنا مكان المشير كنت البيان بعد يعني بديلا عن هذا البيان الذي تلا، كنت ببساطة شديدة جدا كنت أتصرف كالتالي، أقول لهم طيب أنا مستعد لتسليم السلطة لجهة مدنية الأمس وليس اليوم، الأمس وليس اليوم، ولكن اتفقوا فيما بينكم على هذه الجهة السياسية التي أسلم لها السلطة.
جميل، سؤال رائع.
ببساطة لن تستطيع، في رأيي لن تستطيع القوة السياسية الآن اللي موجودة على السطح دي أن تتفق اتفاقا تاما على شخص أو مجموعة أشخاص. يبقى طالما الأمر هكذا، الأمر هكذا، احنا في أول ما أعلن في التحرير قيل الدكتور محمد البرادعي، وبعدين
دكتور حسام عيسى،
الدكتور حسام، لا دكتور حسام عيسى جه طرحه بعدين، يعني
حمدين الصباح
الطبعة رقم 2، وحمدين جه برضه في الطبعة رقم 2، لكن الطبعة الأولى كانت أبو الفتوح، الدكتور أبو الفتوح
والدكتور البرادعي،
والدكتور البرادعي شوية أضيف عليها دكتور حسام، شوية أضيف عليها حمدين صباحي، شوية أضيف عليها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهكذا. أنت يعني كما لو كان الناس قاعدة في التحرير ناخذ الدكتور حسام يروح جاي حد مجموعة كده تقول لك لا ومحمد الزاعي تاخد كمان اكتب اسم محمد الزاعي، شوية يجي الدكتور مجموعة
كما الدكتور محمود بالضبط وكما تقول.
لكن أنا معلش دكتور هطول في الجزئية دي صغيرة بعد إذن الدكتور محمود.
طب أنا هرجع لك حضرتك بس أنا معايا حد من السعودية.
طب اتفضل. يا ريت
أستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
دكتور حسام عقل المحترم،
جزاكم الله خيرا.
كل أسبوع
جزاكم الله خيرا.
وهذا البرنامج الشيق
جزاكم الله خيرا، تفضل.
ونشكر ضيوفك الأفاضل، ولي تعليق على الأستاذ نفيس عبد الفتاح.
نعم.
على تعليق الدكتور كمال الجنزوري.
نعم.
لو كانت سمعت حلقة وائل إبراش اليوم مع دكتور كمال الجنزوري أزال أسرار مهمة جدا جدا جدا. هذا الرجل النزيه الشريف الذي حارب الفساد في عز مجده، حارب يوسف واري وصفوة الشريف وعاطف عديد ويوسف بطرس غالي وحسن مبارك، تمام. وكنت أتمنى أن يتم عمل استفتاء، تأجيل انتخابات ولمدة أسبوع، وعمل استفتاء للشعب المصري، هل تريد المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري حتى 30/6 أم تختار العميل محمد البرادعي، هذا الرجل العميل.
لا 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 لا, لا بس احنا بلاش هذه الألفاظ، يعني احنا نقول رأي أبدا. قول الرأي كما تريد.
فضل. أنا آسف.
فضل.
هذا لا يصح.
أتمنى من المجلس العسكري يأجل انتخابات لمدة أسبوع ويعمل استفتاء للشعب المصري، تمام؟
نعم.
الاستفتاء من نقطتين، نقطة رقم واحد، هل توافق على المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري حتى 30/6 أو رئاسة مجلس مدني يتكون من أي شخص؟ كنت أتمنى ذلك مجلس عسكري.
نعم.
وأتمنى من الأستاذة الكاتبة نفيسة عبد الفتاح أن تراجع حلقة اليوم للأستاذ وائل إبراشي مع الدكتور كمال الجنزوري.
شكرا أستاذ محمد، شكرا على هذه المداخلة الواعية. معنا اتصال آخر، الأستاذ خالد من المنوفية. طب بس ياريت تكون المداخلة سريعة. أستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت، بالنسبة للموجودين في التحرير حاليا،
نعم،
ما يصحش ان احنا نقول عليهم ثوار 25، لان دول اصلا يعني اغلبهم متآمرين على
لا لا لا. بص يا دكتور، يعني احنا مش عاوزين نستخدم هذه الالفاظ،
ما بعممش،
يعني قول حضرتك رايك بس، ما فيش داعي ان احنا نتنقص من الاخرين. اتفضل
سليم، اسمح لي بس، انا ما بعممش كلامي، انا بقول في منهم جزء كبير متآمر، وده وبالادله اللي اثبتت الكلام ده، وطبعا جاوا اثباتاته على القنوات، وظهر الاثباتات ان في ناس التآمر جاي من بره من امريكا، وفي تآمر داخلي وخارجي، فما يصحش ان احنا نسميهم كلهم او نعتبرهم ان هم ثوار 25 يناير، لان واللي معاهم والناس ومجموعه كبيره معاهم منساقين ورا الاشاعات اللي بيذاعها اللي هم المتآمرين.
شكرا شكرا، وضحت الفكره، شكرا. الحقيقة لأن وقت البرنامج بينفد، فوضحت الفكرة.
نفسنا نصل إلى مضاعف مشترك أدنى للمقامات،
من خلال المداخلات ومن خلال ما يطرح، ومن خلال حتى في الميدان الواحد. يعني أنت لو ذهبت إلى ميدان العباسية، وقد أتيح لي أن أناقش عشرات الآراء والأسماء والرموز والقيادات، هتروح ميدان التحرير عشرات الأسماء صحيح. والرموز والقيادات طب ما مصر كده سيتفرق دمها بين القبائل.
نعم.
احنا دلوقتي بنبحث عن أفق للحل، حضرتك مجلس رئاسي ولا حكومة إنقاذ حتى إبريل أو يونيو؟
في دقيقة أو دقيقة ونصف. طب. مشكلة الثورة المصرية الشريفة أنها بدأت بلا رأس ولا مرجعية. وأنا من الناس اللي نزلهم 25 كان أسمى طموحتنا أننا نعكر عليهم عيد الشرطة في 25 ونأتيهم في يوم الزينة.
نعم.
كبرت الطموحات.
نعم.
وقلنا يتشال عدو الشعب حبيب العدل. كبرت الطموحات، إذن هي ثورة تتوالد من داخلها الأحلام وتنمو الطموحات شيئا فشيئا. لم تقم الثورة المصرية بناء على 1، 2، 3، 4 مفكريها سين صاد عين لام رموزها ألف ب جيم دال. فهذا التوالد قد يأخذ حملا كاذبا حينا وحملا صادقا حينا آخر. فإذا اللي بيتم ده شيء طبيعي للبداية. الأمر الثاني إن احنا قلنا فيه خلل وخطل وأحيانا خبل في تقدير النسب والأوزان السياسية للصناع للثورة أو لراكب الثورة أو للمدسوسين جوه الثورة. هو التحرير في شو عملاء فيه، العباسية في شو عملاء فيها، وإحنا جدعان نحن بجوار إسرائيل، نحن المزرعة الخلفية للولايات المتحدة على مدى 50 سنة.
وبالمناسبة دكتور محمود، يعني قيل في صحافة اليوم
نعم.
أن السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة متخصص في تجنيد الجواسيس.
نعم نعم، ليس بمستغرب،
ضالع في هذا الأمر،
ليس بمستغرب.
لا يختارون إلا مثال
ذلك. إذن المخرج في دقيقة، المخرج إيه؟ طيب إحنا الوقت هنظل نبكي على اللبن المسكوب ونجلد المجلس العسكري، بنقول يا ناس ده مش اختصاصه، هؤلاء ليسوا على ضربة ولا مهارة ولا دراية بالشأن السياسي، كتر ألف خيرهم فيما يصنعون. لأن مش بس كده، مليون سؤال، أين المحاكمات العسكرية؟ أين أموال مصر؟ أين التلكؤ الذي يلامس التواطؤ أحيانا وليس التباطؤ في الملفات؟ أموال مصر أين ذهبت؟ أنت تعتقد يا دكتور حسام لما نحكم حد دلوقتي هيبقى عنده ورش صغ؟ ده يبقى مجنون، ده يبقى الحرامية مفروض يقتلوه. كان قرار من أول يوم الأموال المهربة.
ما هو ده سبب يا دكتور محمود، ما هو ده سبب النقمة على سياسات المجلس العسكري، انه صمت شهرين كاملين كانت كل الاموال جمدت وكل الاموال هربت وكل الاموال تم تغيير مساراتها، من هنا كان النقد.
احنا من الاول خالص زي ما قلنا الثورة كان يجب ان يكون لها ذراع سياسية منظمة عاملة الى جانب الذراع الثورية الضاغطة المؤثرة، لان لا يمكن ان ارسم سياسة في ظل الثورة يا دكتور حسام. اذن المخرج خلاص، اللي فات ما نقولش مات، هنقول اللي فات كله أخطاء. ويبقى السؤال أو يبقى الطرح أو الفرض، إذا كان لابد أن تخسر فلا تخسر الدرس الذي تعلمته أبدا. كل تجربتنا على المجلس العسكري خسائر، الدرس الذي يجب أن تعلمه الآن، هيا بنا نذهب إلى انتخابات ويبقى عندنا شيء برلماني هيبقى وزنه السياسي مهما كانت الشبهات المثارة حوله، هيبقى وزنه السياسي أعلى وأثقل من الوزن السياسي للحكومة الانتقالية، وأعلى وأثمن من الوزن السياسي للمجلس الرئاسي، وطبعا أصح عقلا ونقلا وأصلا وفصلا من المجلس العسكري الذي أدخل إلى معركة ليست هي معركة الأصلية.
جميل. أستاذ محمد
نعم.
في العشر دقائق المتبقية، طيب حضرتك شايف أنه الانتخابات القادمة هي أفق الحل؟
هي أنا في رأيي أن الانتخابات القادمة هي سبب ما يحدث الآن في التحرير.
بمعنى
أن 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 قطاع كبير جدا من الشباب الذين صنعوا الثورة فوجئوا بأن الحوار أو الجدلية الدائرة بين المجلس العسكري والنخب أدت في النهاية لمجموعة قوانين وسيناريو إذا تم الانتهاء منه سيجدوا أنفسهم خارج المشهد السياسي بالمرة،
وهم يروحوا الانتخابات وإحنا في الميدان هنبات.
تمام. ولازم نعترف بهذا الكلام، يعني هناك قوة صغيرة كبيرة جديدة قديمة، لكن هي غير قادرة لظرف تاريخي لم تصنعه هي، ولكن يعني صنع بأيدي النظام السابق، لم تستطع أن تشكل أحزابا أو أن تعرض برامج هذه الأحزاب ولا أن تستطيع إقناع المواطن المصري بانتخابها، ومطلوب مننا ندخل انتخابات.
طب وده عليها وليس لها.
انتظرني لا يعني عليا لو اتيحت لي الفرصه ولم انتهزها. يعني
هجيب لي الباب ده لجذور يصنع مستقبل البلد.
يا دكتور محمود صد. هذا كلام عليا بالنسبه للاحزاب القديمه اللي احنا بنقول على الاحزاب الكرتونيه. ولا انت كان لديك الفرصه متاحه اكبر مما اتاحت لاخوان المسلمين والسلفيين الذين يوضع على راسهم عبء كل المساله الان في القدام. لكن اللي انا بقوله وهذا مشهد حقيقي ان الثوار الجدد الذين خرجوا بامال التغيير كان عندهم فكره التغيير. فكره التغيير دي اما انفذها بنفسي او ينفذها اخرون. تمام يا دكتور. فهم فجاه الفكره ثابته. احنا مش عايزين في البدايه قالوا احنا مش عايزين ننفذها بانفسنا. فوض المجلس العسكري وخلي الكبار يتفاوضوا. نتيجه هذا التفاوض
ما حدش فوض المجلس العسكري. المجلس العسكري فرض نفسه.
لا هذا ليس صحيح.
يعني احنا ضرور كان في توافق وطني انه المجلس العسكري
في كلام كثير التقى بكثير جدا من ممثلي القيادات السياسيه القوى السياسيه وتناقشوا وقبلوا ورفضوا. هذا حوار يا دكتور. كيف لا يكون حوار؟ كيف لا يكون ذلك حوار؟
بس هنا قيل يا استاذ محمد انه بيلتقي بالناس لكن في النهايه بيمشي الاجنده.
طب خليني بس يا دكتور اكمل الفكره دي الاساسيه. هم ينفذون بانفسهم ولا بغيرهم؟ هم كان عندهم استعداد يقبلوا ان ينفذ غيرهم فكره التغيير. لما اكتشفوا ان القوى الشواهد العامه بتدلل على ان القوى القادمه
يعني التيار الاسلامي
التيار الاسلامي او غيره وفي بداية طبعا
الاخوان المسلمين
لا الاخوان المسلمين او السلفيين او جماعه اي حد يعني خلينا ما بحبش اشخص انا يعني ان هذه القوى القادمه هي ليست امينه بالدرجه الكافيه من وجهه نظرهم على فكرة الثورة. يعني هي فكرة بعضها قديم وبعضها يعمل لمصلحة نفسه وبعضها يعمل لمصلحة يعني فكرة هم متصورين أن المسألة خرجت من أيديهم. فهم في رأيي أزعم ذلك أنهم نزلوا ميدان التحديد. نحن ما زلنا موجودين ولن نسمح بأن آخرين يديروا المسألة في الفترة القادمة بالشكل الذي يريدون دون أن يكون لنا يد. أنا مش بقول معناها أنا أو الطوفان أو إن أنا ببحث عن دور أو ضوء، يعني قد يكون هذا موجود وهو بالأكيد موجود في بعض الأشخاص، ولكن الفكرة الأعم إن أنا 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 خرجت وأنا عايز ثورة اللي جايين دول مش هيعملوا اللي أنا عايزه. معايا ولذلك إحنا تسمع كلام غريب جدا، يعني أي حد من أبنائنا أو إخواننا الصغار في الميدان يقول لك إحنا الثورة تأمر ولا تطلب. أنت خد بالك؟
قيل هذا الكلام
نحن ما نقوله لابد أن ينفذ. نقول جيبوا فلان يعني جيبوا فلان. كلام يعني لا اعرف هل هذا هو مفهوم الثوره لديهم؟ اي انت كل مشكلتك الان في انك انت فعلا خرجت وضحيت وانت مخلص تماما. المجلس تلكأ وتباطأ وربما تواطأ. انا اعلن لهم القوى السياسيه بعضها شريف ويعمل لحساب البلد وبعضها يعمل لحساب نفسه وبعضها يعمل لحساب قوى أجنبية. كل هذا وارد. كل هذا انت مشكلتك انك انت في التسع شهور اللي فاتوا دول كان مطلوب انك انت تجمع نفسك وتلملم نفسك كصناع للثورة كشباب للثورة وتعرض نفسك بشكل يسمح للناس بانتخابك. كان أجدى انك انت بدل ما ترفع سقف المطالب لدرجة انك تهد الوضع كله وتعيدوا للمربع رقم صفر. انت قول اجل الانتخابات اسبوعين، قول اجل الانتخابات شهر. يبقى كلام معقول نتفاوض عليه ونتكلم فيه. لكن لما تقول لي المجلس العسكري يمشي اليوم، طب ماذا لو جالنا بكره مجلس عسكري مجلس رئاسي بفرض ان القوى السياسيه قادره على اختيار هذا المجلس فيما بينها او بفرض حتى انه ينتخب وجه وما عجبوش اصلا كل السيناريو المتفق عليه
وقعنا في ازمه خطيره.
ندخل تاني تسع شهور او سنه.
دكتور محمود كان له مداخله بس سريعه لانه
سريعه فضل. انا مع عفوا انا مع النصف الاخر من كلام استاذنا الاستاذ محمد هزاع. انا معه في النصف الاخير من كلامه لكن لست معه بالمره في النصف الاول. ليست هناك استلابات ولا ايادي خفيه تاخذ عرق او دماء أو طهر أو قدس الثوار أو الشهداء. هؤلاء يعني التراب الذي ساروا عليه فوق رؤوسنا ونحن شاركناهم ومعهم نفس بنفس ويد بيد. والدليل على ذلك لو أن التيار الإسلامي قاعد متربص عشان يلم الليلة وياخذ الغنيمة كان هو زايد على هذا الضغط وكان نزل الميدان وكان بقى أعلى صوتا وأعلى يعني حنجرة وكان سمع وكسب الشارع أكثر. لكنه فضل كما قلنا في بداية الحلقة أن يخسر شيئا قليلا أو كثيرا في الشارع السياسي شريطة أن تكسب مصر الأمن. مربع مغلق، نحن نعمل على مربع الأمن، وإلا فنحن حيال ثورة الجياع وغضب الجياع ودهماء الجياع، وعندها ستحترق مصر ولن تجد من يطفئها.
جميل. ليه تعليق دكتور حسين؟ يعني اولا انا لم اتهم احد، لم اقول انها سرقه للصور ولا استلاب للصور، لكن انا قلت ان الوضع الذي نتج عن التسع شهور الاخرى مثلا عمليا تمثل في قانون انتخابي مجلس الشعب الشورى. ماشي يا سيد الفاضل. هذا القانون، وانا رجل كنت باشارك في الحياه السياسيه وبدخل الانتخابات ايام حسن مبارك، كنت بسقط وبالعافيه مش مهم، اني مش هتكلم عن تجربه شخصيه. لكن اما توسع لي الدوائر بهذا، اما تعمل لي محافظه كامله دايره في الشورى، واما تعمل لي محافظه دايرتين اتنين، وتجيب لي شاب من هؤلاء الشباب قد يكون لديه كل الامكانيات والقدره الشخصيه والكفاءه ان هو يمثل قطاع في مجلس الشعب، وتقول له ادخل على هذه الدايره. كيف؟ لا عنده تنظيم ولا عنده حزب ولا عنده مال ولا عنده عصبيه. فهذا كلام، هذا كلام. هل انا في رايي ان التوافقات الذي حدثت بنيه حسن، انا ما بتهمش حد خالص، يعني انا علمت نفسي في التحليل السياسي الا اتهم، لكن انا احاسب الفعل ولا احاسب الاشخاص. الفعل الذي نتج عن تسعة اشهر اخرج قانون يا دكتور حسام لانتخابات مجلس الشعب الشورى لا يمكن يعدي منه ناس الا اللي هقولهم حضرتك، حد عنده حزب كبير يشيله ليه
ثوابت او فلوس
كتير، حد عنده جماعه كتيره ماشي، بتكلم كلام واضح هو محدد انت خد بال حضرتك، حد عنده فلوس كتير، حد عنده عصبيه كبيره زي ما بنشوف الصعيد مثلا، هم دول اللي نجحوا دكتور. هل بغض النظر عن اما ينجحوا نفصصهم
يعني المفروض نعمل مصر فسيفساء سياسيه؟
لا مش كده، لا لا ما حدش قال فسيفساء. انت حط دوائر بالحجم الذي يسمح لاي حد في الوضع الطبيعي في الحجم الطبيعي ماليا وماديا وادبيا انه يدخل انتخابات عشان تعمل منافسه حقيقيه. لكن لما تيجي النهارده تقول لي يعني دايرتي انا الانتخابيه قبل كده كانت مقصوره مثلا على شبين القناطر الالوبيه،
يا استاذ محمد
يا دكتور بس
يا استاذ محمد،
اما تقول لي بقت الالوبيه كلها دايره
يا استاذ محمد،
ده انت عايز طياره، عايز طياره عشان تروح تمثل تعمل تشاور للناس كده.
احنا باقي من الحلقه انا هرجع لحضراتكم
بس ان الحلقه الذي لم يستطع ان يكسب انصارا لفكرته من خلال ثوره تستكثر عليه ان يكسب انصارا لفكرته من خلال دايره،
مش فاهم،
واحد ثوره بيتكلم بلسان ثوره
شخص
هتستكثر عليه دايره؟
ها انت اختزلت المساله كده في انت شخص
طيب طيب طيب, طيب, طيب احنا يعني بقي ثلاث دقائق عشان بس الجمهور ما يتوهش مننا.
نعم
بإجابة بنعم أم بلا،
نعم.
على طريقة الاستفتاءات، نعم. هم داخلين نعم. على استفتاءات توافق على أن يقود الدكتور كمال الجنزوري حكومة إنقاذ وطني يدخل فيها البردعي وابن نعم أبو الفتوح وحمدين الصباحي؟
ليس أمامك إلا هذا الحل في رأي.
جميل دكتور محمود.
أنا أوافق وأضيف إليهم أحد شباب الثورة، يعني من أصحاب هذا الواقع الافتراضي عشان نصدم لما يدخل للواقع الطبيعي وينزل إلى أرض الواقع ويشوف كيف تدار الأمور وكيف تتحرك الدواليب.
وتتفقان أن ميلاد برلمان جديد سيزن كثيرا من الأمور الفوضوية،
سيعيد وزن.
أنا أضيف حاجة اللي حضرتك بتقوله ده بالتحديد اللي موافق عليه دكتور، أن البرلمان الجديد رغم اعتراضي على قانون إلى آخره، إلا أن البرلمان الجديد نوع ما من تثبيت السيولة، يعني خليني أثبت الموقف وبعدين أصحح.
يعني هي سيولة، يعني هي سيولة تصح في المغرب وتصح في تونس وتصح في غزة وتصح في تركيا،
وهل فعلت أنت
ولا تصح في مصر
ما فعل في تونس
ولا تصح في مصر؟
رد علي. هل فعل في مصر ما فعل في تونس؟
يا اخي
يعني مصر ليس من العالم الثالث وتونس من العالم الاول، عشان هي تبدا بالخطوه الصحيحه اصلا اللي هي انتخاب هيئه تاسيسيه لوضع الدستور رقم واحد في اي بناء جديد. تونس عملت هذا الكلام، نحن هنا بمسؤوليه مباشره من القوى السياسيه التفوا حول هذا الكلام ودخلونا في سيناريو
طيب.
لا يمكن ابدا ان
ندرك الا يعني برضه كلمه حضرتك بتحترم الواقع
طبعا.
طيب اليس هناك اكثر اقناعا من ان راشد الغنوشي بكل تاريخه يجيب واحد يساري جدا المرزوقي وهو السناد الاول
راشد الغنوشي؟ وانت قلت ذلك في حلقه سابقه من نفس هذا البرنامج راشد، وانا اثنيت على هذا الكلام وايدت حضرتك فيه. راشد الغنوشي يمثل طيب ويطرح فكره اسلاميه مختلفه عما يطرح في مصر.
لا لا لا
جميل جميل. احنا يعني المساله ان شاء الله ستحتاج بطبيعه الحال مزيدا من النقاش، ومصر مقبله على مرحلة تاريخية عصيبة، مرحلة تاريخية شديدة الدقة، وهو النخب تتطارح الآراء وتتلاقح الآراء وتتباين الآراء، وهو
تكون كذلك.
إن شاء الله. وما إن شاء الله. نطرحه الآن في برنامج العدسة، وما نود أن يطرح في المشهد السياسي، أن يكون اختلافنا دائما اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نريد أن نبحث عن بناء سياسي جديد. الاختلاف أمر ضروري، لكن المهم أن نضبط هذا الاختلاف في مساحته، وأن نعود إلى جماهير، وأن نعود دائما إلى الجماهير. هذه هي الصيغة الشورية التي اختارها الإسلام.
صحيح.
وهم حتى في سقيفة بني ساعدة ما هم اختلفوا، هناك من اختار سعد بن عبادة، وهناك من اختار أبو بكر، وهناك من اختار عليا، لكن في النهاية الصيغة الاستشارية التي يعاد أصفرت. فيها إلى الجماهير أسفرت عن أن يظهر أبو بكر إلى صدر المشهد السياسي وأن يكمل المسيرة. لا بأس أن نختلف، لكن أن يكون اختلافنا مضبوطا دائما بأخلاق وأداب الاختلاف إن صح التعبير. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وذكر أنه لا يخشى علينا شركا جديدا، لكن يخشى علينا أن نتنافس فيها. وما نشهد الآن من تنافسات على اقتسام الكعكة تدعونا أن ندعو النخب السياسية أن ترتفع عن الأشياء الصغيرة، وأن تنظر إلى مستقبل البلاد. وزي ما قال الأستاذ محمد هزاع وشاركه الدكتور محمود خليل نفس الرؤية، السياسة دائما هي فن الممكن. وقد يكون الدكتور كمال الجنزوري بحكومة الإنقاذ الوطني التي يضعها أو بالمجلس الاستشاري الذي يختاره قادرا في هذه المرحلة الانتقالية على الأقل زي ما قال الأستاذ محمد والدكتور محمود أن يثبت قوائم السفينة المهتزة، ولما تستوي على صفحة الماء نستطيع أن نشذب وأن نهذب وأن نبقي وأن ننفي. لكن في النهاية مصر تخوض تجربة ديمقراطية جديدة، ولا بأس أن نتعلم كما يتعلم الآخرون، وواثقون دائما أن مصر ستخرج إن شاء الله من عنق الأزمة، وستباشر إشعاعها دائما في منطقتها وفي محيطها وفي إقليمها. ونثق بموعود النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى على هذا القطر وذكر أنه خير أجناد الأرض. ندعو الجميع إلى كلمة سواء، المجلس العسكري والنخب السياسية وميدان التحرير وميدان العباسية، لا نخون ولا نطعن، وإن شاء الله مصر ستخوض تجربة انتخابية جديدة وتخرج منها أكثر سلامة وعافية. أشكر الضيفين الكريمين، أشكر الأستاذ الدكتور محمود خليل شكرا جزيلا لك، وأشكر الأستاذ محمد هزاع شكرا جزيلا لك. في الأسبوع القادم جزاكم الله خيرا، في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار ومعها مزيد من الأنباء والتحليلات والأسرار. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكي